انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم بيعدي وبيفوت كأنك ما عشتوش، حاسس ان الاسبوع بيعيد نفسه ومفيش اي جديد. هدي شوية لانك دلوقتي عالسكة،
هتسمع اهم اخبار الاسبوع، كل الترندات والمواضيع الحصرية، لعب مسابقات واختبارات على الهواء، فعاليات معاكم لحظة بلحظة، وضيوف قصصهم ملهمة. أنا منى وائل هكون معاكم كل أسبوع في برنامج عالسكة على تسعينات اف ام.
عالسكة مع منى وائل كل يوم خميس الساعة 5:15 العصر على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل بيسمعونا مستمعين راديو تسعينات اف ام في مصر وجميع انحاء العالم، ومعاكم منى وائل واول حلقه من برنامج على السكه. طبعا النهارده اخر يوم في الاسبوع، بيكون يوم مليان فرح ونشاط بالرغم من تعب الاسبوع، ولكن يوم الخميس ده بيكون ليه نكهه خاصه جدا. يعني من ايام ما كنا صغيرين قوي في المدرسه كنا بنحسب يوم الخميس ده من يوم الحد. فطبعا هابي ويك اند على كل اللي بيسمعونا، وان شاء الله يكون اجازه كويسه نقدر ان احنا نستجمع فيها طاقتنا عشان خاطر الشغل، امتحانات، او حتى البيت. النهاردة في اول حلقات برنامج على السكة، برنامج جديد يمكن مختلف شوية عن برامجنا القديمة، ولكن برنامج لايت هنجمع فيه كل المواضيع المهمة، كل الترندات اللي حصلت خلال الأسبوع. وقبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة، هناخد أهم أو ملخص لأهم خبرين الأسبوع ده، ونبتدي بالخبر اللي جوه مصر، ويمكن ده حديث الناس كلها وعمل شوية كده من المعارضة وحالة سوء بين الناس، وهو موضوع الإيجار القديم أو تعديل الدستور في قانون الإيجار القديم. وقبل ما نتكلم عن الإيجار القديم أو إيه البنود اللي تعدلت، هنتكلم الإيجار القديم ده ظهر إمتى. ظهر بعد الثورة، وخلال الثورة دي الظروف الاقتصادية كانت صعبة جدا، فالدولة عملت قوانين عشان تحمي الناس من غلاء الأسعار السكن، ومن هنا طلع بقى نظام الإيجار القديم. الفكرة كانت إن الشخص يقدر يأجر شقة ولكن بسعر قليل جدا، والسعر ده بيتثبت وما يعلاش حتى لو مرت سنين طويلة جدا. مش بس كده، العقد ده كان بيستمر مدى الحياة، وأحيانا كان بيتورث للولاد والأحفاد. واللي حصل بعد كده إن الوضع ده فضل زي ما هو سنين طويلة جدا، الناس كانت مأجرة وبتدفع مبالغ رمزية جدا، يعني في شقة بعشرة جنيه وعشرين جنيه وأحيانا خمسة جنيه، في حين إن الشقة نفسها أو مبلغها نفسه بتساوي يعني ملايين مقارنة بالسعر الزهيد ده. فكان ده كان بيعمل حالة من الزهد للملاك. سبب المشكلة دي ان خلت اصحاب البيوت الملاك مش قادرين يستفيدوا من املاكهم، سواء بالبيع او حتى ان هم يأجروا بسعر السوق، في نفس الوقت ان الناس دي محتاجة شقق ليها ولولادها ولأحفادها، وللأسف مش لاقين. في السنين الأخيرة الحكومة بدأت تناقش تعديل قوانين الإيجار القديم، خصوصا في الأماكن غير سكنية زي المحلات والمكاتب، وبتفكر تدريجيا إزاي تحل المشكلة دي من غير ما تظلم حد. عشان كده ظهر موضوع أو مناقشة الإيجار القديم. التعديل إن هو الإيجار ده بالنسبة للوحدات السكنية هيترفع القيمة الإيجارية لعشرين ضعف من القيمة الحالية، إن القيمة دي ما تقلش عن 100 جنيه أو بحد أقصى عن 1000 جنيه أو بحد أقصى ما تزيدش عن 1000 جنيه ده، في حين ده في المدن، في حين إن القرى ما تزيدش عن 500 جنيه. بالنسبة للوحدات الغير سكنية زي المحلات والمكاتب، القيمة دي بترتفع لخمس أضعاف القيمة الحالية، وتزداد القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15% على قيمة الإيجارية أو القيمة الإيجارية قانونية مستحقة، وده لمدة 5 سنوات، وبعد كده بتنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون ده بعد 5 سنين من تاريخ العمل بيه، ويا إما الملاك بيجددوا للمستأجرين يا إما بينهوا الموضوع ده. الحكومة بقى دعمت الموضوع ده إزاي؟ إن هي بتمنح المستأجرين اللي هم خلاص عقودهم خلصت أو إن هم مش هيقدروا إن هم يدفعوا الزيادة دي، بتوعدهم إن هي ليهم وحدات سكنية سواء إيجار أو تمليك، وللقواعد والشروط الجديدة اللي القانون أصدرها. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا.
بالبقلك
رجعنا تاني ونكمل حلقتنا وناخد الخبر التاني، ويمكن ده أكتر خبر متداول بين الناس كلها في العالم كله، والخبر ده مدي حالة كده من الرعب إن في حرب عالمية هتقوم، وإن خلاص بقى الناس كلها زهدت، مفيش تعليم، مفيش شغل، مفيش جواز، بالرغم إن يعني الموضوع ده قديم قوي، وهو قصة الهند وباكستان. الحكاية بقى من الأول إن الهند بعد ما كانت كلها تحت الاحتلال البريطاني حصل الاستقلال سنة 1947، بس وقتها حصل انقسام كبير جدا، الهند بقت دولة وباكستان بقت دولة تانية خالص، وده بسبب الخلافات الدينية. طبعا احنا عارفين ان الهند اغلبها هندوس، وباكستان تأسست كدولة للمسلمين. من وقتها العلاقة ما بينهم مش ثابتة، مش قد كده يعني، فيها شوية شد شوية هدوء، بس دايما في توتر. يعني في مثل مصري كده بيقول اللي في القلب في القلب. الخلاف ده حصل ما بينهم، أو الخلاف الأكبر اللي حصل ما بينهم كان في منطقة اسمها كشمير. طبعا لو احنا متابعين الدراما الهندية أو الأفلام الهندية، كشمير دي منطقة جميلة جدا جدا جدا، يعني تحس ان هي منطقة من الجنة. المنطقة دي على الحدود، وكل بلد شايف انها من حقه، وحصلت ما بينهم 3 حروب بسبب كشمير، وكم مرة كانوا على وشك ان هو يحصل ما بينهم حرب كبيرة جدا، خصوصا ان الاتنين عندهم سلاح نووي. لكن رغم كده في دايما محاولات للسلام من الوقت للتاني، وزيارات رسمية ورياضة وفنية، وبتقرب الشعوب من بعض. النهاردة العلاقات لسه متوترة، بس في دايما حوار وتقارب بين الناس العادية. ولكن حدث بداية التصعيد في 22 إبريل، وقت هجوم مسلح في منتجع بهلغام، لو أنا بنطقه صح، في كشمير، ودي خاضعة للإدارة الهندية، الأصفر عن مقتل 26 سائح هندوسي هندي. اتهمت طبعا الهند جماعات مسلحة مقرها في باكستان بمسؤولية الهجوم ده، بالرغم ان باكستان نفت الخبر ده وقالت انا ماليش دعوة باي حاجة حصل. الهند طبعا ردت على الهجوم ده بغارات جوية على 9 مواقع داخل باكستان وفي كشمير الباكستانية، استهدفت معسكرات تدريب ومخازن اسلحة لجماعات مثل عسكر تيبا وجيش محمد. باكستان بقى طبعا ردت باسقاط 8 طائرات هندية و25 طيارة مسيرة، وأكدت استعدادها التام للرد على أي هجوم. باكستان طبعا أعلنت النهاردة عن مقتل 31 مدنيا وإصابة 57 آخرين. طبعا إحنا بنتمنى السلام لكل العالم، وفي غزة وباكستان وروسيا وأوكرانيا وكل العالم. ولكن نرجع بقى الموضوع حلقتنا، وهندي سؤال للحلقة النهاردة، كام مرة أو إيه المرات والمواقف اللي حسيت بيها إنك لازم محتاج تأهيل نفسي أو لازم تروح لمتخصص؟ مستنية أجوبتكم واستفساراتكم على رقم 0-42-7894 أو على الفان بيج 90FM. وهنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا.
ليه ورا ليه ولا دوت من اللي حبيته وانت اللي ناديته من بين الناس، وانا قلت خلاص وانت بتهواني وفي يوم تنساني، وانا دقت معاك طعم الاحساس. اه يا زمان يا زمان
تاني ونكمل موضوع حلقتنا النهاردة. وسؤال حلقتنا وموضوعها، امتى حسيت او ايه المواقف اللي خلتك تحس ان انت محتاج حد متخصص او حسيت ان انت محتاج للتأهيل النفسي؟ ومعانا على التليفون دكتور عمرو العثماني، استشاري اعادة التأهيل النفسي للانتكاسات ولايف كوتش اتخاذ القرارات المصرية. الو
الو،
هاي يا دكتور، ازاي حضرتك؟
اهلا بيكي،
ايه الاخبار؟
الحمد لله تمام.
النهاردة عايزين كده زي روجيت صغيرة أو خطوات. أول حاجة، إيه الأعراض اللي ممكن تخليني أحس أن أنا محتاجة للمساعدة أو أن أنا عندي خلل نفسي؟ وروجيت صغيرة، لو أنا مش قادرة أروح لحد أعمل إيه أو أتصرف إزاي مع نفسي؟
أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، طبيعة الإنسان عموما أنه بيتعرض لضغوطات، ده شيء طبيعي، كلنا بنتعرض لضغوطات، سواء ضغوطات في الدراسة، ضغوطات في الشغل، ضغوطات مادية، عائلية، عملية، وتفر ايه الدنيا. فهي في اكتر من انواع من الضغوطات، وده طبيعي جدا. ولكن المشكلة لما نبدأ نشخص الشخص ده ان هو بالفعل محتاج يروح لحد سايكوثيرابيس او لايف كوتش، او يقعد مع حد يبدأ يعيد ترتيب اولوياته او حياته، لما الامور النفسية دي او الضغوطات دي بتوصل لمرحلة من مراحل اسمها الاضطراب النفسي. يعني اضطراب نفسي يعني يبدأ يظهر عليا بعض العوامل كده أو المعايير كده زي اللي هنقولها دلوقتي. رقم واحد، لقيت مثلا في آخر فترة في حياتي أو في الفترة أنا ماشي فيها ضغوطات كتير، شعري بيتساقط، ماشي بزيادة عن اللزوم طبعا، تمام. طيب ايه تاني؟ والله بصحى من النوم مش فايق، اوكي، حاسس ان ظهري بيوجعني، حاسس ان انا لما باجي ببذل مجهود مثلا، الطبيعي انه عادي انا شاب فده مجهود بسيط مفيش اي مشكله، رحت مشوار او حاجه، لا احس ان بيبدا احس بتاثير سلبي اكبر من اللازم، احس بارهاق زياده عن اللازم، تمام. ضوافري حاسس ان هي سهله الكسر، عندي ناس اللي بتقعد تنتف في شعرها مثلا في شعرها من الجنب كده او حاجه، حاجات من دي كلها. انت كده الموضوع تحول عندك من مجرد ضغوطات حياتيه بسيطه الى ان هو اصبح اضطراب نفسي. الموضوع اصبح محتاج تدخل شخص يكون معاك وياخد بايديك خطوه بخطوه ويبدا يشوف سبب هذه المشكلات.
طب ببساطه زي ما احنا قلنا من اوكي بعد اذنك، هل الاعراض دي لازم لما تظهر على الانسان هو كده عنده خلل، ولا ممكن يكون في تشابه اعراض؟ ممكن يكون
احصائيا هي بنسبه 20% هي شيء عضوي، لا لعل شيء لعل وعسى يكون شيء وراثي، هي شيء حادث مر بها، اوكي تمام. 80% هي شيء نفسي.
تمام.
يعني للاسف الاغلب الامراض اللي بيسموها امراض العصر الحاليه اللي هي الكانسر، السكتات الدماغيه، السكتات القلبيه، تمام، السكر والضغط والقولون العصبي، هي 70-80% سببها نفسي. اوكي، نتيجه وتيره الحياه اللي بقت سريعه، ما بقيناش عايشين نفس عيشه اهالينا اللي هو ابهاتنا وامهاتنا وجدودنا وكده. الحياه كانت بطيئه وهاديه، طموحات فيها مش كبيره قوي، فالدنيا كانت بسيطه. دلوقتي حاليا كل شاب لو ما وصلش ان هو جاب شقه في مكان كويس واتجوز مش عارف فلانه الفلانيه معايا عربيه كذا كذا، عاوز يكون عندي حساب في البنك كذا، بلبس براندات، بعمل كذا، لو ما وصلتش لده على طول بيحس ان في ديبرشن نتيجه برضه تاثيرات السوشيال ميديا وخلافه. فترتب عليه ان احنا بقينا في عصر فيه سرعه زياده عن اللزوم. اوكي، ورقم اتنين ان الحياه بقى فيها الاسترس اللي بيوصل لبعض الامراض اللي ما كانتش في زمن من يعني 100 سنه فاتت او حاجه، وكانت الحاجات دي مش ظاهره، مفيش حاجه. الكانسر ده مش شيء منتشر قوي، السكر والضغط والكلام ده كله برده ما كانتش منتشره بهذا الشكل.
يعني هل الامراض دي كلها، ما هتأذنك، هل الامراض دي كلها يا دكتور هي في الاساس مرتبطه بالامراض النفسيه؟
اه طبعا، جذورها نفسي طبعا.
يعني
ان انا مش راضي عن حياتي، ان انا مش مبسوط، ان انا تحصيل حاصل في الكليه اللي انا مش حاببها، الشغلانه اللي انا مش حاببها، البنوته اللي كان نفسي ارتبط بيها ما توفقتش فيها، عايش وضع مادي مش احسن حاجه، شايف صحابي مثلا بابا جاب له شقه واتجوز واستقر، وانا محتاج 10 سنين 15 سنه عشان اوصل لنفس اللايف كواليتي اللي هو وصل له الشخص ده بسبب والده، فبيجي لي اكتئاب. كل التفاصيل دي يعني كلها سبب من اسباب الضغوطات النفسيه اللي احنا بنتعرض ليها في الفتره الحاليه.
يعني كده لازم اللي عنده الامراض العضويه دي لازم يعني بيتابع ان هو مع اي دكتور بقى في التخصص ده لازم يبقى معاه متخصص نفسي.
بيبدأ في أول خطوة إن هو بيتعامل معها إن هي شيء عضوي. يعني مثلا لقيت إن شعري بيتساقط زيادة عن اللزوم سواء شباب أو بنات، تمام، ببدأ إن أنا أروح أول حاجة لدكتور جلدية، والله الراجل إداني أدوية إداني كذا، مفيش نتيجة ومفيش تأثير على طول، ده سببه نفسي. أوكي، حاسس بنغزات في قلبي، حاسس بمش عارف إيه الكلام ده كله، بروح للدكتور، تمام، المتخصص اللي هو دكتور القلب، دكتور البطنة، وتفر إيه الدنيا، كان ناسها برضو عندها قولون عصبي أو حاجة، والله باخد أدوية بعمل كذا، في تحسن؟ آه تمام، يبقى خلاص الموضوع كان عضوي. طب ما فيش تحسن والأشعاعات والكلام ده كله مش جايب أي حاجة بتقول إن أنت عندك مشكلة، اعرف على طول إن الموضوع سيكولوجي والموضوع نفسي.
طب يا دكتور، في ناس عندهم زي كده اعتقاد ان انا لو رحت لحد متخصص او مشيت في قصة العلاج النفسي دي دوامة، انا مش هخرج منها وهاخد علاج وادوية ويعني مش هيبقى في تحسن، بالعكس. نقول لهم ايه؟
هنا لازم يفرق ما بين حاجتين، الدكتور النفسي اللي هو الطبيب، تمام، وما بين المعالج، تمام. الطبيب ده اللي هو ماشي بحاجه اسمها بيسموها المدرسه البيولوجيه، يعني والله انا عصبي، خد مهدئ، انا مش عارف انام، خد منوم، انا ما باكلش يا دكتور، خد فاتح شهيه، ده طبيب بيتعامل بادويه وبيولوجي والكلام ده كله. طيب انا قبل ما اخد الخطوه بتاعه الطبيب لازم اكون معدي على حد اسمه ايه، سايكوثيرابيست، اللي هو المعالج النفسي او اللايف كوتش، تمام، حد هيقعد معايا كل اللي هيعمله نقعد ندردش مع بعض، نسمع الافكار، ايه اللي انت مريت بيه، او والله وانا في صغري كان عندي مشكله مع والدي مع والدتي، عندي مشكله في كذا في الدراسه، عندي كذا عندي كذا، سبب نفسي، تمام، تداعى عليه كل المشاكل اللي هو ايه عايشها دلوقتي، تمام. بس لكن مش محتاجين تدخل طبيب او كلام ده كله في اول خطوه. لقيت الموضوع والله اكثر تطورا، حتى المعالج نفسه هيبدا انه يرشح لك، والله روح للطبيب الفلاني ده هيكون هيساعدك افضل.
تمام. طب احنا عايزين روجيتا سريعه بقى لاي حد عنده خلل نفسي او حاسس ان هو عايز يروح لمختص، لكن لظروف ماديه، ظروف نفسيه، خوف او قلق ان هو يعمل الخطوه زي دي، نقول له ايه او ايه النصيحه؟
اوكي طيب، لو هنقول نصيحه بشكل عام، تمام، فهنقول كلام هو بعض الناس هتحس ان هو كلام، طب ما ده عادي كلنا عارفينه، اللي هو ببساطه الرضا، تمام. عاوز تبقى مبسوط في حياتك لازم ترضى بالواقع بتاعك، ما تقعدش تفكر في بكره، وفكر في بكره هنا معناها قلق، مش قصدي تخطيط، خطط لبكره واعمل بلان.
التفكير ده مرض لوحده
بالظبط كده، الاوفر ثينكينج والقلق وكل الكلام ده معناها ان انت انفصلت عن الحاضر بتاعك ومركز في المستقبل، هيترتب عليه قلق وتوتر، قاعد على طول مترقب ايه اللي هيحصل، اصبحت عبد للوقت، تمام، اصبحت منتظر ايه اللي هيحصل.
دكتور عايزين بعد اذنك حلقه لوحدها في نتكلم عن القلق وعلاج القلق ده والتفكير الزيادة قوي المفرط ده، نعمل فيه ايه؟
بالظبط كده، تمام. فهنا لو انت بتفكر في المستقبل اعرف ان انت في قلق. طب لو بتفكر وبتقارن بالماضي يبقى انت هنا في مرحله سموها ايه؟ الاكتئاب. انا هنا بكتئب، بقارن ما بين الوضع اللي وصلت له والوضع اللي انا كنت بتمنى ان انا اوصل له، فعمال اجلد نفسي عن الماضي، بعمال ببندم عن الماضي، عمال بفكر في الماضي، فترتب عليه برضو ان انت بتنفصل عن الحاضر. طب انا عايز اعيش الحاضر، عايز انبسط باللحظه، ما عندكش غير مفتاح واحد وهو الرضا، تمام. فان انت رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك يعني صحه نفسيه وبدنك يعني صحه جسديه، وكنت عندي محموده يعني علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى فيها الجانب الروحاني الهادي المستقر المستقيم.
مرسي قوي يا دكتور، وطبعا الوقت قليل قوي، وان شاء الله نعوض في حلقه تانية باذن الله.
ان شاء الله.
مرسي قوي يا دكتور، شكرا.
بجد مبسوط اني كنت معاك.
تسلمي. انا كمان شرفتني. شكرا.
شكرا حياتي. مع السلامه.
مع السلامه. هنرجع، هنروح فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا. رجعنا تاني. طبعا بعتذر جدا ان احنا قطعنا الاغنية، طبعا دي اغنية مفضلة بالنسبة لي ولكن لضيق الوقت. معانا مشاركات، معايا ياسمين احمد، وسؤال حلقتنا وهو امتى في المواقف حسيت او الموقف ده حسيت انك محتاج تأهيل نفسي. معايا ياسمين احمد بعتت بتقول اليوم اللي صرخت فيه في ولادي من غير سبب حقيقي وحسيت اني مش قادره اتحكم في اعصابي، عرفت ان في حاجه غلط فيا، وكنت مضغوطه من شغل البيت والمسؤوليات وما كنتش بتكلم مع حد، ولكن لما شفت نظره الخوف في ولادي حسيت ان انا في حاجه مش طبيعيه ومحتاجه فعلا اروح لمتخصص. معايا امل إبراهيم، كنت بضحك كتير قدام صحابي بس لما برجع أوضتي كنت بنهار حرفيا كل يوم من العياط، كنت بتمنى الأسبوع يخلص بسرعة، الأيام تخلص بسرعة، ساعتها فهمت إن دي مش مرحلة وهتعدي، دي أزمة محتاجة تدخل. معايا منى خالد، كنت دايما بقول إني مش قوي ومش محتاجة مساعدة، وكنت دايما بظهر ان انا شخص قوي، بس لما بدأت افكر في الانتحار حتى لو من غير تنفيس عرفت ان دي حاجة مش مظبوطة. للأسف خلصت حلقتنا النهاردة، وان شاء الله نرجع الاسبوع الجاي باحداث ومواضيع مهمة واخبار، واشوفكم او نجتمع ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير. شكرا.